السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني، تلك الحلقات التي تتناول حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن. قلنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن شيء اسميناه دوائر الابتلاءات، دوائر الابتلاءات، وساعتها قلت انها ترسم الدوائر كالتالي: هتبقى فيه الدائرة اللي في الداخل، اللي في الداخل تماما هي دائرة الابتلاءات الأصلية، واللي بره الابتلاءات الجينية، واللي براها الابتلاءات البيئية. وايه سر الرسم دي؟ انا قلت ساعتها عايزين نعرف ايه معنى الابتلاءات الاصليه والجينيه والبيئيه وسر الرسمه دي. قلنا الابتلاءات الاصليه هي في الانسان من حيث كونه انسان، والجينيه دي وراثيه، واخدها من ابوه من امه من جده من جدته من عيلته، والبيئيه هو اكتسبها من البيئه اللي هو فيها. طيب ليه احنا رسمناها كده؟ رسمناها كده لان الابتلاءات الاصليه دي في كل انسان. الابتلاءات الجينيه بتختلف من انسان لانسان، الابتلاءات البيئيه بتختلف من انسان لانسان. فمرسومه بالشكل ده لان لو جينا من بره بصينا على انسان هنجد في دايره ابتلاءات بيئيه وفي دايره ابتلاءات جينيه تخص عائلته او اسرته، وفي دايره ابتلاءات اصليه. الابتلاءات الاصليه دي موجوده عند الكل، عشان كده هي في الكور، تمام؟ بعد كده الابتلاءات الجينيه موجوده عند البعض، فلذلك ممكن يكون انسان عنده الاصليه وجزء من الجينيه وجزء من البيئه، كل واحد عنده دايرته الخاصه. ده شكل الرسمة. طيب لو كلمنا عن المساحات، الابتلاءات الأصلية قد إيه والجينية قد إيه والبيئية قد إيه؟ ها، لو أنا عندي 100 عيب، 100 ثغرة، إديني أرقام يا دكتور. أقدر أقول لحضرتك ممكن تبقى 5 أصلية، وممكن يبقى 5 جينية، و90 بيئية. يا الله، 90 بيئية؟ أيوة. أغلب الابتلاءات بشكل واضح هي ابتلاءات بيئية، أغلب العيوب والثغرات اللي عندنا بيئية. والدليل: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو مجلسانه أو نصرانه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب مثال، كما يعني قال: كما تنتج البهيمة، يعني أنت بتشوف كده أن هذه البهيمة مثلا بتنتج بهيمة فيها صفاتها، لكن إحنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون فيها من جدعاء؟ يعني انتوا بتشوفوها، مين اللي بيعمل كده فيها؟ الانسان. يعني دي تبقى خارجه تمام زي الفل، الانسان بيغير فيها تغييرات كتير قوي 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 قوي. ولذلك فالبيئه واخده المساحه الاكبر من الايه؟ من الابتلاءات والعيوب والثغرات ونقاط الضعف والتهديدات اللي حاضره عندنا اصلا. ولذلك دي قيمه ان سبحان الله المعنى بتاع، انا دايما كنت اقول المتهم الاول. يعني العيوب اللي في الابناء هم الاباء. المسؤول الاول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني معلش يحزنني ان اقول ذلك، في اوقات اقول ايه، بعض الاباء يا ريتهم سابوا الابناء ينشأوا يعني لوحدهم كده. لا، ده هم تدخلوا، وفي تدخلهم اكسبوهم اشياء سيئه وكبتوا عندهم اشياء حسنه. ليه؟ لان احنا في منهاج البناء، يعني احنا عندنا كورس اسمه بناء الابناء على ضوء منهاج الانبياء، دوره كده، ان بناء الابناء مش على ضوء منهاج الانبياء، بناء الابناء على ضوء منهاج فلان ولا علان ولا على ضوء ما بيا رباني ولا امي ربتني ولا مفيش كده. يعني هي دي القضيه. فالبناء ذاته مش على ضوء منهاج الانبياء والحكماء، وبناء عليه اصبح ايه؟ انا النهارده بقيت بدي ابني عيوب، بورث عيوب، ده غير الجينيه خالص، انا بديله من عيوب انا الشخصيه، وبكبت عنده مميزات. الولد مثلا عايز يعمل حاجه اقول له لا 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 مش عارف ايه، وبلاش مش عارف كذا، واعمل كذا. فتدخلاتنا اذتهم جامد جدا، لان تدخلاتنا مش بما امر به الوحي، لدرجه احيانا سوء فهمنا احنا للوحي. يعني مثلا كنت بقول بعض الناس، يعني عندي مقاله اسمها الله محبه، يعني ايه كلمه بيقولوها النصارى، بس في الحقيقة لما نيجي نبص للطريقة اللي عرفنا بها أولادنا على ربنا، احنا عرفنا ربنا هيعاقبك، هينتقم منك، هيعمل فيك، هيودي، وكأن ربنا بينه وبينه ثقل شخصي. ايه يا جماعة الخير؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ هو ربنا سبحانه وبحمده لما عرف بنفسه ما عرفش بنفسه بالشكل ده خالص. ليه انت لما تيجي تعرف ابنك بربنا تعرف ابنك بربنا بالطريقة دي؟ مين قالك يا اخي انه هيعاقبه؟ مين قالك انه يدخله النار؟ ده هو مش مكلف اصلا. مين قالك انه يحصل له ويحصل؟ هو مش مكلف اساسا. وبناء عليه بقينا عندنا في الدوافع او المحركات البشرية الشوق والمحبة، الرجاء والرغبة، الخوف والرهبة. الاطفال الشوق والمحبة يمثل 85% من محرك قلوبه، 10% للرجاء والرغبة، و5% للخوف والرهبة. انا مستعمل على الخوف والرهبة بس، يعني لو كلمته عن ربنا وشوقته وحببته يتحرك قلبه اكتر. لو كلمته عن ما يثير الرجاء والرغبة يتحرك قلبه اكتر. استخدمت التاني كيف الله محبة. كنت بأكد على الفكرة دي، على فكرة ان احنا دون ما شعور صدرنا لأبنائنا صورة مشوهة عن الله. الصورة دي في الحقيقة هي تصورنا احنا عن الله، تصور حروري، ها، تصور بقى واحد ايه ربنا ويعمل فينا ومش عارف ايه، اللي هم بقى الناس اللي يعني فصدر لولاده التصور ده عن ربنا. فأصبحت القضية كده، دون ما شعور احنا آذيناهم في ايه؟ في اعتقادهم في ربنا، دون ما شعور، واحنا تصورنا ان احنا يعني كده بننفعهم، دون ما شعور احنا ورثناهم من عيوبنا، دون ما شعور احنا كبتنا عندهم حاجات كانت مهمة وحاجات عظيمة وحاجات كان لها قيمة. لدرجة حتى كنت بقول احيانا بعض الافاضل مثلا في تعليم ابن القرآن يضربوا على القرآن. يا سيدي يعني ده هو ما بيتضربش على الصلاة اللي هي اعظم شيء بعد التوحيد، ما بيشددش عليه فيه اصلا. انت تروح تضربه على حفظ القرآن اللي هو فرض كفاية، يضربه على التعليم، يضربه على ان مش يعني بأي منطق يشدد عليه. فالشاهد اللي اقصده ان في الحقيقة الابتلاءات اللي بايه هي اللي واخده المساحات الكبيرة. ده يبقى كده انا في 3 تنبيهات. التنبيه الاول شكل الرسمة، ان الابتلاءات الاصلية دي موجودة في الكل، براها الابتلاءات الجينية، براها الابتلاءات البيئية. النقطة الثانية ان لو هندي مساحات فالابتلاءات الاصلية تبقى دائرة صغيرة، وبراها كده دائرة صغيرة برضو مساحتها مش كبيرة قوي اللي هي الجينية، المساحة الاكبر للدائرة بتاع الابتلاءات البيئية. النقطة الثالثة اللي حابب انبه عليها، الابتلاءات دي زي ما تخص الثغرات والعيوب تخص المميزات. ازاي يعني؟ انا برضو ما انا قلت الكلام ده في حديث الرحمن على الانسان، ما انا في عندي مميزات اصليه، مميزات في نسخه الاصليه زي الفطره زي التسويه، وفي عندي جينيه، ايوه اكتسبت من والدي ذكائه، اكتسبت من والدي رحمته وطبته، اكتسبت من امي لا انها حد كريم وانها شجاعه. عادي برضو، ما هو ما احنا زي ما بنورث ده بنورث ده، بس للاسف كما نقول دائما نحن لا ننتبه الا للمميزات اللي بنورثها، ما بننتبهش للعيوب اللي بنورثها دون ما شعور. النقطه الثالثه ان برضو البيئه ممكن تكسبني حاجات جميله. واحد في بيئه فيها كرم اكتسب منها حاجات فيها كرم. عشان كده انا سميتها ابتلاءات، دوائر الابتلاءات، ابتلاءات بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنه، ابتلاءات بشر، ابتلاءات بمميزات وابتلاءات بعيوب. وبقى مطلوب مني ايه بقى؟ مطلوب مني ان المميزات دي اعمل ايه؟ استثمرها واطورها ونميها واطورها. ومطلوب مني بقى ان العيوب اعمل فيها ايه؟ ان انا اتخلص منها واتطهر منها. فاصبحت انا دلوقتي محتاج للتطهير ومحتاج للتطوير. وكمان من الحاجات اللي بنبه عليها دايما ان التطهير يبقى بالتطوير. يعني بعض الناس متخيل التطهير يقعد كده، لا، بالتطوير. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم جنة، ياهو. يعني انا بالتطوير بالحاجات اللي بعملها اقدر اتطهر اصلا. انما اللي قاعد منتظر بقى كده لما تتخلص النفس ومش عارف ايه، دايما نقول التطهير. عشان كده نقول التطوير مطلوب كوسيلة من وسائل التطهير، وكصمام امان للعصمه من العوده فريسه للافات للطهر المرء منها. طيب، اذا احنا محتاجين مزيج متوازن من استثمار وتطوير المميزات اللي هي في دوائر الابتلاءات، ومحتاجين تطهير وتخلص من العيوب والثغرات والافات. المزيج المتوازن ده بيحقق شيء في الشريعه اسمه التزكيه، اللي هو بعض الافاضل بيقولوا عليه التربيه، خلاص. لكن بنقول دائما نؤثر عباره الوحي، التزكيه. التزكيه هي مزيج متوازن من تطوير قائم على التطهير، مزيج متوازن من تنمية كان معاها تصفية، مزيج متوازن من تربية معاها تبرية، مزيج متوازن من زرع كان معاه نزع، مزيج متوازن من تحلية كان معاها تخلية وتجلية. هي دي التزكية. التزكية نماء يرتكز على حظ وافر من التطهير، لان زي ما قلنا مادة الرباء او ربابة هي بصورة اساسية بتعبر عن الزيادة والنمو، لكن التزكية بتعبر عن الشيئين دول. اذا هل الانسان يحتاج الى التزكية؟ طبعا يحتاج الى التزكية. ولذلك كنا دايما نقول ايه؟ نقول اصلا ان الانسان بصورة اساسية احوج للتطهير منه للتطوير. ومن كثير مما لا ينتبه له الاباء والامهات ان وظيفة الأساسية الصيانة، الوقاية، قووا أنفسكم وأهليكم نار. إحنا بنركز بس على إيه؟ على إكسابهم المميزات، ما بنركزش على سد الثغرات، ما بنركزش على الوقاية من الآفات، ما بنركزش على المسألة دي، رغم أن المفترض أن ده دورنا الأساسي. دورنا الأساسي الوقاية من هذه، قووا أنفسكم وأهليكم نار، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المهم الشاهد، فانا كانسان محتاج التزكيه، محتاج اتزكى. اتزكى يعني اتطهر واتطور، اتخلى واتجلى واتحلى. محتاج، وانا محتاج كده، محتاج ان يحصل الكلام ده اصلا فيا. طيب محتاج اطور المميزات ومحتاج اتخلص من الافات. ماذا اذا حصل ذلك؟ يحصل الفلاح. قد افلح من تزكى. يا الله، هو الانسان سبحان الله يقول لك ايه؟ النجاح، وكيف تنجح، والطريق الى النجاح، وخطوات النجاح، وحوارات النجاح. الناجح على الحقيقه المتزكي. النجاح اللي بيتكلموا عنه دلوقتي هو النجاح بتاع ايه؟ بتاع اكتساب مميزات. لا، بس الفلاح بتاع الشريعه هو في اكتساب مميزات وفي تطهر من الافات. النجاح الحقيقي هو التزكيه. نجاح الحق الانسان يقول لك انا نجحت وعملت ووديت ورحت وعملت ستارت اب ورحت طب وهو لا يزال عنده افاته، لا يزال عنده مشكلاته. لذلك يقعد يوصف فلان بانه ناجح بس في افات كارثيه، افات مدمره، ما تزكاش في الحقيقه، ده ما يعتبرش ناجح. ولذلك ربي سبحانه وبحمده يقول: ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى من المعلومات المهمة اللي محتاجين نعرفها عن أنفسنا وسبحان الله هذه السورة العظيمة فيها 11 قسم. يعني ده المكان الوحيد في القرآن اللي ربنا بيقسم فيه 11 مرة متتالية: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. إذا كل هذا العدد على معنى إيه؟ على معنى إيه؟ قد أفلح من زكاها. يا سلام، كل ده على دي؟ على قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس بين التزكية والتدسية، ده من أهم المعلومات اللي محتاجين نعرفها عن نفسنا، المعلومات العامة المهمة أوي 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 أوي. إن النفس دي تحتاج إلى تزكية، والمفلحين هم من نجحوا في عملية التزكية، والخائبين الخاسرين من أخفقوا في عملية التزكية وحصلت عندهم التدسية. إزاي إن حضرتك تبقى ربك بيقول لك هم من الأول، بتقول له يا رب حدثني عني، بيقول لك إن النفس دي أنا سويتها، ونفس وما سواها أنا سويتها، أدي المميزات أنا سويتها، معاك هم مميزات، فألهمها فجورها وتقواها. النفس دي ركب فيها ثغرات، فجور هتيجي معانا إن شاء الله. نتكلم عن بل يريد الإنسان ليفجور أمامه، فجور عندها قابل تعرف تعمل الحاجات دي، عندها ميل ناحية الشهوات، عندها ميل، وبرضو ركب فيها في هذه النفس التقوى. ازاي تتقي الكلام ده؟ فانت كده قدام نفس ربك بيقول لك اهو ان على مستوى المميزات هو سواها، وعلى مستوى الثغرات فيها مل الفجور. طب وهل اقدر انا اسد الفجور ده؟ ايوه، بالتسوية والتقوى اللي ادهالك. ولذلك طالبك بايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. مين اللي زكاها؟ اللي هو استثمر التسوية بتاعت النفس دي، اللي هو استثمر القدرة على التقوى، فسد بيها ثغرة الفجور، سد بيها ثغرة الميل الى الشرور، سد الثغرات دي، فتطهر، تطهر من هذه الآفات، ونجح في هذه الابتلاءات بتاع الثغرات، وتطور، نمى وقوى التسوية بتاع النفس دي، وحافظ على فطرته وزكاها، فعمل تزكية، عمل تطوير، تطوير واضح واستثمار للتسوية وللقدرة على التقوى، وعمل تطهير من الآفات، وقام بسد الثغرات. ولذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن اللي أهمل التسوية وأهمل التقوى خلاص، وأعمل الفجور، الإهمال والإعمال، وصل في الأخير لقد خاب من دساها وللولوغ في الشرور، نسأل الله العافية. فمن أهم المعلومات اللي ربنا عز وجل بيكلمنا فيها عن نفسنا، ولذلك أنا يمكن بدأت بهذا النوع من المعلومات، لأنه كأنه كده الإيه؟ الغاية، المقصد من الأخير الغاية. أيوة الغاية. يعني أنا قلت لحضرتك إن ربك هيقول لك معلومات وهينبهك لأدوات ومنهجيات عشان تتحقق المقاصد والغايات. ايه المقاصد والغايات اللي تخصك انت، تخصني انا، كان تخص نفسي، تخصني كانسان؟ انك تتزكى. تتزكى يعني اعمل ايه؟ يعني تتطور وتتطهر. دي غايه. ايوه غايه. ولذلك الله سبحانه وبحمده لما تحدث عن وظيفة معلم القرآن، معلم الوحي، اللي هيقوم بتعليم الوحي، اللي هيقوم ببلاغ الرسالات القرآنية للناس، هيبقى شغلانته يعمل ايه؟ هيبقى غايته يوصل لايه؟ ويزكيهم. بل الله سبحانه بحمده اخبرنا ان سيدنا ابراهيم دعا بذلك لهذه الأمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اهو ده عليهم بكده، لان ده حاجة مهمة او فيما يخص النفس البشرية، حاجة مهمة جدا فيما يخص النفس البشرية، ويزكيه. طيب هل حصل الكلام ده؟ حصل، لان سبحان ربي قال الله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الله أكبر، سبحان الله. حصل؟ أيوه حصل، حصل. فهذا الإنسان ربك بيقول لك إدك معلومات، المعلومات دي عن المميزات وعن الثغرات اللي حاضرة عندك، عن دوائر الابتلاءات، عمل لك تحليل للواقع وإدك حلول. إيه الحل؟ إيه اللي لازم تحطه بين عينيك؟ إيه المعلومات دي استعملت فيها الأدوات؟ الحمد لله، فأنت نظرت وتفكرت وتبصرت، الحمد لله فهمت. لا، اتقال لك بقى استعمل الادوات في المعلومات عشان تحصل المقاصد والغايات. ايه المقاصد والغايات؟ انك تتزكى، تتزكى، فهتدير مجموعه عمليات على تلك المميزات وتلك الثغرات علشان تحصل التزكيه في الاخير، تطهير وتطوير، وتحصل تلك التزكيه في الاخير. طيب التزكيه دي هيبقى مصدرها ايه وهتيجي منين؟ الا يساعدنا عليها اكتر حاجه تساعدك عليها الوحي، ومش بس الوحي، زي ما قلنا مركزيه الوحي، مصدر، المصدر يبقى الوحي، المصدر اللي تزكى منه النفوس الوحي، زي ما نقول دايما التربية او التزكية او البناء او غيره يبقى مصدره الوحي، والمشروعية ان اللي جاء في الوحي يبقى للإلزام مش للإعلان. والمنهجية، ودي مسألة مهمة، انك تتعامل مع الوحي بمنهاج العلم والعمل، بمنهاج يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم العلم النافع والعمل الصالح، تتعامل معهم بهذا المنهاج. لو مركزية الوحي كانت موجودة على مستوى المصدرية والمشروعية والمنهجية تحصل التزكية بسهولة من خلال الوحي. خلاص يبقى المصدر الوحي وهو للإعلام مش للإلزام. والنقطة الثالثة هتعامل معاه بمنهاج العلم والعمل، يعلمهم الكتابة والحكمة. خلاص هتعامل معاه بالمنهاج ده تحصل التزكية، يحصل هذا المقصد، تحصل هذه الثمرات، تحصل هذه الغاية. ولذلك من الحاجات المهمة اللي تقلك عليها بشكل واضح وصريح ان حضرتك لازم تسعى في تزكية نفسك. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هذا الدعاء العظيم. يعني يقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ورد في بعض بإسناد حسن وحسن الشيخ الألباني، النبي لما كان يقرأ الآيات دي ونفسي وما سواها فلما فجورة قد أفلح من زكاها، كان يدعو يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. بل جاء في صحيح مسلم عند الترمذي وأحمد أن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. أوه أفات ثغرات. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أهو طيب، واللي يساعدني على كده اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. دعاء عظيم ذكر لنا الآفات والثغرات وذكر لنا المقاصد والغايات اللي احنا نصلها وأخبرنا على الأدوات والمنهاج اللي احنا نتعامل به العلم النافع والعمل الرافع. لو حصل هذا للإنسان إن شاء الله يتجاوز دوائر الابتلاءات وينجح في الاختبار دي، سواء كانت أصلية سواء كانت جينية سواء كانت بيئية. ولذلك هختم كلامي بإن احنا هنستعرض إن شاء الله مجموعة من الصفات الأصلية للإنسان. الصفات الأصلية دي هنجد إن احنا عندنا نقطتين قوة، الفطرة اللي بتسد الثغرة، وعندنا الوحي اللي لو احنا تعاملنا معاه بمركزية على مستوى المصدرية والمشروعية والمنهجية نصل للتزكية. فكل تلك الآفات لا تشغلنا في شيء بل نستثمر تلك المميزات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك.